أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح بما قدمنا الفرق بينما لو كان المورد من باب التعارض تعارض فيه دليل الوجوب والتحريم، فقدمنا دليل التحريم من باب الترجيح أو من باب التخيير. وبين ما لو كان من موارد مسألة الاجتماع فقلنا بالامتناع، وقدمنا جانب التحريم بمرجحات باب التزاحم. والفرق هو في أنه إذا كان من باب التعارض فلا مجال مع تقديم دليل التحريم للحكم بالصحة، وذلك لأننا قلنا إن المورد لا يكون من باب التعارض إلا إذا أحرز فيه مناط واحد، وأنه عندما يقدم أحد الدليلين سواء للتخيير أو الترجيح فإن إعمال حكم المعارضة وترجيح هذا الدليل أو اختياره يكون هو المعين في مقام الإثبات ولو بحسب الظاهر للحكم الواجد للمناط واقعا، ويبقى الآخر ليس فيه مناطه لأنه يحتمل أن يكون مناط الحكم الآخر موجودا منع عن تأثيره مانع، ويحتمل أيضا أن لا يكون موجودا من أصله، فلا يمكن أن يستكشف في مورد التعارض وجود المناط الآخر. إذا لم يكن المناط الآخر أي مناط الوجوب، لأننا قدمنا دليل التحريم في الفرض، حينئذ لا يكون أمر كما هو واضح، ولا حتى يكون مناط هذا الأمر. فبأي وجه يصحح الإتيان بالمورد؟ وكيف يحصل به التقرب إذا كان عبادة؟ حتى التوصل منه هذا الشيء لو كان له أمر لكان توصليا، المفروض أنه لم يحرز فيه المناط حتى يقال إنه بالإتيان به يتحقق الغرض التوصلي ويكتفى به كيفما كان. وأساسا عن أي شيء يكتفى به المفروض أنه لا أمر أصلا حتى بالطبيعة، فضلا عن العباد الذي يحتاج إلى قصد القربة وهو إن لم نقل يعتبر فيه أمر فلا أقل من اعتبار الملاك كما يصححه المصنف، فمع عدم ملاك كيف يتقرب به؟ فلا يبقى وجه للتصحيح، وهذا بخلاف ما لو كان من باب الاجتماع ودخل على الامتناع في التزاحم، فإن مورد الاجتماع يكون فيه كلا المناطين. وحتى لو قدمنا بعد التزاحم وبمرجحات ذلك الباب حكم التحريم، يبقى للوجوب مناطه، فيمكن حينئذ تصحيح الإتيان بالمجمع في التوصل. واضح، هناك أمر طبيعة ولها أفراد أخرى، وهذا الفرد واجد للغرض فيسقط به أمر الطبيعة جزما، لأن التوصل يكفي فيه حصول الأمر، حصول الغرض، وهو يحصل منه كيفما اتفق في الفرض فيسقط الأمر. وكذلك في التعبد، فإنه من حيث اشتماله على الملاك العبادي كسائر أفراد الطبيعة يمكن أن يؤتى به لما فيه من ملاك ومحبوبية ذاتية، وإن لم يكن به أمر فإنه عرفت كفاية ذلك في تحقق الغرض العبادي، فيسقط أمر طبيعته قهرا، لكن من باب تحقق الغرض. بل يمكن أن يقال إن الإتيان به يكون امتثالا وإطاعة للأمر، ويمكن تصحيح وجود أمر بناء على أن الأحكام تتبع أقوى الجهتين تأثيرا في مقام الفعلية، فإنه في الفرض وإن قدم الناهي، لكن من حيث إنه في واقعه ونفسه أقوى، إلا أنه فعلا حيث ابتلي المكلف بمانع القصور لم يؤثر ملاك الناهي، فيزول المانع المزاحم لتأثير ملاك الوجوب، فيكون هو المؤثر بالفعل، ويكون هناك وجوب وأمر بنفس هذا الفرد المجمع، فيؤتى به امتثالا لهذا الأمر وإطاعة له. بل حتى بناء على أن الجهات المؤثرة تتزاحم في الواقع والحكم يتبع الأقوى منها واقعا وإن لم يكن هو المؤثر فعلا، فإنه بناء على هذا الأقوى واقعا هو التحريم وإن لم يؤثر بالفعل، والوجوب ملاكه ليس أقوى، فلا يكون وجوب تبعا لهذا الملاك ولا أمر متعلق بهذا الشيء. مع ذلك يمكن تصحيح الامتثال به من باب أنه يؤتى به امتثالا لأمر الطبيعة، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد وبين غيره من الأفراد، بعدما فرضنا اشتماله على الملاك القربي، وإذا كان لا فرق بينه وبين غيره في تحصل غرض الطبيعة منه، ذاك الغرض الداعي إلى الأمر بالطبيعة، أمكن القول بجواز الإتيان به بقصد أمر الطبيعة على ما بينا في مسألة الضد. فإن عدم الأمر به نفسه بالفعل ليس لعدم الملاك والمقتضي، بل لوجود مانع مزاحمة الملاك الأقوى. فإذا كان فيه الملاك والغرض كان كغيره من الأفراد في اشتماله على غرض الطبيعة الذي دعا إلى الأمر بها. فكما يجوز الإتيان بسائر الأفراد بقصد أمر الطبيعة باعتبارها محصلة لغرض الطبيعة تلك، كذلك يجوز الإتيان بهذا الفرد بقصد أمر الطبيعة لنفس الاعتبار وكونه محصلا لغرضها، مع فرق واحد، وهو أن تلك الأفراد تشملها الطبيعة بما هي مأمور بها، وأما هذا الفرد فتشمله بذاتها، هو صلاة لكن لا تشمله بما هي مأمور بها، هو ليس صلاة مأمورا بها. من هنا يتضح أن القول باستحقاق الثواب على الإتيان بالمجمع لا يكون من باب الانقياد والإطاعة الحكمية بدعوى أنه لما كان المكلف جاهلا قاصرا ومعتقدا بالتالي بعد جهله بالتحريم بأن هذا مأمور به كسائر الأفراد، إذا جهل المكلف بتحريم هذا الفرد عن قصور، أي الجهل الذي يمنع عن تنجيز الحرمة الواقعية، فهو من جهة جهله بالحرمة يكون له اعتقاد أن هذا الفرد من الصلاة مأمور به كغيره من الأفراد، فيأتي به بهذا الاعتقاد مع أنه غير مأمور به واقع، فيكون في عمله وإتيانه به منقادا لما اعتقد أنه أمر المولى. هذه يصطلح فيها بالإطاعة الحكمية، والإطاعة الحقيقية إطاعة أمر واقع موجود، هذا أمر اعتقادي. نظير التجري في طرف التحريم، حيث يعتقد بالحرمة ومع ذلك يعصي، يقدم على المخالفة ولا يكون حرمة في الواقع. إذا كانت حرمة في الواقع وعصى، هذه تسمى معصية حقيقية. إذا اعتقد بالحرمة ولم تكن في الواقع ومع ذلك أقدم على مخالفتها، فهذا يسمى معصية حكمية. مقابل هذا المعصية الحكمية والمصطلح فيه بالتجري الإطاعة الحكمية، يصطلح فيها بالانقياد. هنا تجري تمرد على المولى، هناك انقياد واستسلام في العمل لما يراه ويعتقده إرادة المولى. فالدعوى أنه لما جهل بالحرمة كان له اعتقاد أن هذا الفرد مأمور به كسائر الأفراد، فيأتي به من باب هذا الاعتقاد وينقاد لما اعتقد أنه أمر المولى وإرادته، مع أنه لا أمر في الواقع، فيكون الثواب على هذه الإطاعة الحكمية. يقول: اتضح مما بينا أنه ليس كذلك، بل الثواب على الإطاعة الحقيقية، إما الإطاعة لأمره هو الحقيقي الموجود واقعا إذا بنينا على تبعية الأحكام لأقوى الجهتين تأثيرا بالفعل، للجهة المؤثرة بالفعل على ما بينا، فإن المؤثر بالفعل جهة الوجوب، ملاك الوجوب، لامتناع تأثير ملاك التحريم بسبب القصور، فيكون على طبق هذا الملاك وجوب وأمر، ويكون الإتيان به امتثالا لهذا الأمر وإطاعة حقيقية لهذا الأمر، والثواب على هذه الإطاعة. وحتى لو قلنا إن الأحكام تتبع أقوى الجهتين واقعا، فصحيح أقواهما جهة التحريم ومفسدته، وليس ملاك الوجوب ومصلحته، وبالتالي لا وجوب ولا أمر بالفعل به، لكن لطبيعته أمر، وهو بنظر العقل لا تفاوت بينه وبين سائر أفراد الطبيعة في تحصيل غرضها الداعي إلى الأمر بها، فيمكن الإتيان به امتثالا لأمر طبيعته، ويكون أيضا إطاعة حقيقية لهذا الأمر الموجود واقعا. فليس على كل حال الإتيان به من باب الانقياد لما يعتقد من كونه مأمورا به، ولا الثواب على هذا الانقياد. من هذا البيان الذي ذكرناه قبل مسألة الانقياد وغير الانقياد، الذي بينا فيه كيف يكون مجال للحكم بصحة المجمع بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي، من هذا ظهر لك وجه حكم العلماء بصحة الصلاة في المغصوب في موارد العذر كالنسيان للموضوع إذا لم يكن هو الغاصب، وكالجهل بالموضوع، بل وكالجهل بالحكم إذا كان جهلا قصوريا. هناك يحكمون بصحة صلاة المعذور كذلك في المغصوب، وبطلان صلاة من لا عذر له. ما الوجه في الحكم عندهم بصحة هذه الصلاة، مع أنهم كلهم أو على الأقل معظمهم يذهبون إلى الامتناع وتقديم جانب النهي، يقولون هذا بالفعل ليس فيه إلا نهي، ويقولون أيضا، إن لم نقل كل هؤلاء القائلين بالامتناع وترجيح النهي، فمعظمهم أو الكثير منهم يذهبون إلى أن التعبد بشيء يحتاج إلى أمر بالفعل لا يكفي فيه الملاك والمحبوبية الذاتية. إذن هم يقولون بالامتناع وترجيح جانب النهي، وأن هذا منهي عنه، حرام الصلاة المغصوب، ويقولون لا تقرب بعمل حتى يكون فيه أمر، مع أن هذا ليس فيه أمر بل حرام، ومع ذلك يقولون هذا العمل، هذه الصلاة المغصوب صحيحة. إذا أتى بهذا العذر الناسي أو الجاهل القاصر، ما الوجه في ذلك؟ قل اتضح الوجه، وهو أنهم يبنون على تبعية الحكم للجهة المؤثرة بالفعل، والجهة المؤثرة بالفعل جهة الوجوب بعد سقوط جهة التحريم عن التأثير بسبب مانع العذر والقصور، فيكون هناك أمر بالفعل. فإنهم وإن قالوا في أصل المسألة بالامتناع وتقديم النهي، لكن المفروض مع العذر سقوط النهي هذا وزوال المانع عن تأثير ملاك الوجوب. إما يذهبون إلى هذا، أو من كان منهم يرى تبعية الحكم لأقوى المناطين واقعان، فيكون قائلا بمثل ما قال المصنف من أن هذا الفرد كغيره في نظر العقل في الوفاء بغرض الطبيعة، فيجوز الاتيان به بقصد أمر الطبيعة، من هنا يصححه حتى بناء على ما يقول من لزوم أمر في صحة التعبد بالفعل. فاحفظ هذا، فإنه ينفع في مورد آخر. قال: وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، المشهور في التعارض أنه إذا كان مرجح وجب الترجيح ولا تخيير إلا مع فقدان المرجح في الطرفين أو وجوده في الطرفين، تكافؤ ما في وجود المرجح، التكافؤ إما لعدم مرجح فيهما أو لوجوده فيهما. طبعا بناء على أن هذه المرجحات لا تفاوت ولا ترتيب بينها، كل منها بمنزلة الآخر، وإلا فهناك من يقدم بعض المرجحات على بعض، فقد يكون في هذا مرجح وفي ذاك مرجح، لكن يكون في أحدهما المرجح المقدم صاحب المرتبة المتقدمة الأولى، فيرجح به على حساب الآخر. هذا خلاف المعروف، المعروف على القول بالترجيح تساوي المرجحات، كلها بعضها مثل بعض، فالتكافؤ عبارة عن انتفاء المرجح فيهما أو وجوده فيهما أيا كان، هنا يتخير بينهما. أما مع اختصاص واحد بمرجح دون الآخر فيرجح، هذا هو المشهور. وعند المصنف أن الترجيح استحبابي وليس بلازم، فيجوز مع اختصاص واحد منهما بمرجح أو حتى أكثر أن يتخير بينهما ويختار الآخر. بغض النظر عن هذا الخلاف، على كل نقول لو قدمنا دليل التحريم إما للترجيح وإما للتخيير. يقول هنا اتضح الفرق بين هذا الفرض على التعارض حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، وبين ما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يكون للصحة مجال ويقع صحيحا في غير مورد من موارد العذر، موارد الجهل والنسيان بالموضوع أو الحكم إذا كان قصوريا. الجهل في الموضوع قصوري، النسيان في الحكم قصوري، الجهل في الحكم فيه تقصيري وفيه قصوري. إذا كان سعى وفحص ولم يصل فهذا قصوري، النسيان في الموضوع فيه تقصيري وفيه قصوري. إذا لم يكن هو الغاصب فهذا قصوري، حالة مرفوعة، إذا كان هو الغاصب فهو مأمور بالرد وتأخيره إلى أن يقع في النسيان هو من قبيل الامتناع بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار. لماذا يقع صحيحة؟ لموافقتي للغرض باعتبار أن فيه الملاك، بل لموافقته للأمر أيضا. أي أمر؟ الأمر المتعلق به على التبعية للمؤثر بالفعل، أو بالطبيعة على التبعية للأقوى واقع. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة أي الحقيقية، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، اعتقاد وجود أمر وأنه يوافقه. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المخصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع. الجهل بالموضوع عذر، النسيان للموضوع عذر، طبعا إذا لم يكن هو الغاصب، بل أو الجهل بالحكم إذا كان هذا الجهل بالحكم عن قصور. ظهر وجه حكمهم بالصحة، يحكمون بالصحة مع أن الجل المعظم، لو لم نقل الكل، قائلون بالامتناع وتقدير الحرمة، يعني لا أمر، أضف إليه وقائلون بأن التعبد يحتاج إلى أمر، فكيف يحكمون بالصحة وهم يقدمون التحريم ولا أمر عندهم؟ علم وجههم. ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكرين. إذا عرفت هذه الأمور التي قدمها المصنف أمام صلب البحث، يأخذ من هنا في تحقيق المختار الذي هو الامتناع وفاقا للمشهور، ويمهد لتحقيق المختار بأربع مقدمات. لكن ستعرف لاحقا أن القول بالامتناع يكفي فيه المقدمات الثلاث الأولى، وأما الرابعة فذكرها تمهيدا لدفع شبهتين في المقام، فلعله يصح أن يقال إن تحقيق القول بالامتناع على الوجه الأتم، بحيث يتضح القول نفسه في نفسه، ويتضح اندفاع الشبهة عنه. يتوقف على المقدمات الأربعة، وربما يمكن بذلك دفع ما في بعض التعليقات من الاعتراض على المصنف بأن القول بالامتناع لا يحتاج إلى أكثر من المقدمات الثلاث الأولى. فالتفت إلى هذا جيدا. وأما هذه المقدمات، فالمقدمة الأولى عقدها ليثبت فيها أن الأحكام الخمسة التكليفية هي متضادة فيما بينها، والمقصود كما ربما أشرنا إليه في مقام سابق من التضاد بالإصطلاح الأصولي، فإن التضاد له اصطلاح عند أهل المعقول، وربما لا ينطبق على ما بين الأحكام، على ما بين كل اثنين من الأحكام الخمسة. من هنا اعترض البعض بأنه لا تضاد بين الأحكام، وبينهم كلام كثير في هذا المقام في توضيح انطباق الضابط وعدم انطباقه. لكننا نقول المقصود هو التضاد الأصولي، والتضاد الأصولي هو مطلق التنافي وعدم الاجتماع بين أمرين وجوديين، بل قد يقال إن التضاد في الأصول أهم من التنافي وعدم الاجتماع بين أمرين وجوديين، وبين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، لما عرفت في مسألة الضد من أن الأصوليين يصطلحون بالضد على الضد العام، يقولون الضد العام وهو الترك ضد لنفس فعل الشيء الذي هو النقيض، يعني يصطلحون فيه بالضد، فيكون الضدان فعل الشيء وتركه عدمه، مع أن أحدهما وجودي وهو الفعل والآخر عدمي. فربما يقال أن إصطلاح الأصول يشمل ما بين الوجود والعدم، لكن على كل حال لو اختص بالوجوديين كما هو عند أهل المعقول، فالمقصود هو مطلق عدم الاجتماع بلا أي إضافة أخرى. هم يذكرون أنه لابد أن يكون بينهما التباعد، وأن يقعا تحت جنس قريب، أو لا يقع تحت جنس قريب، يعني رأيت كلا الكلامين، أو رأيت أحدهما وسمعت الآخر. بينما في الأصوليين نقول يكفي ألا يجتمع طبعا، والمتأخرون من أهل المعقول يقولون لابد أن يكون بينهما غاية التباعد لا أصل التباعد، غاية التباعد. في الأصول نقول لا يعتبر سوى أن لا يكونا مما يجتمعان معا، إذا كانا مما لا يجتمعان، أن لا يكونا مما يجتمعان معا، إذا كانا مما لا يجتمعان فهما متضادان، يعني متنافيان، انتهى. هذا هو المقصود. إذا تبين هذا نقول من الواضح أن الأحكام الخمسة حينئذ متنافية فيما بينها، ولا يمكن أن يتعلق منها اثنان فضلا عن الأكثر بشيء واحد. وخذ نموذجا التحريم والوجوب. تحريم شيء عبارة عن طلب فعله على مستوى النفس والمبدأ، يكون هناك إرادة متعلقة، بل تحريم شيء عبارة عن طلب تركه على مستوى النفس، يكون هناك إرادة متعلقة بالترك. على مستوى الإنشاء وما يناسب الإنشاء مما قد يكون خصوصية في مقابله من التكوين، بمعنى أنه في الأعمال التكوينية إذا أردت أن تمنع شخصا عن فعل فإنك تمنعه بالعمل الخارجي، تمسكه وتوقفه وتحول تكوينا بينه وبين الإقدام، تحجم به، تزجره تكوينا، توجد الحاجز الواقعي من قوتك أمامه. إذا أردت أن تمنع غيرك بالتشريع لا بالتكوين، تنهاه، تقول لا تفعل، توجد ما يشبه هذا الحاجز، تزجره، تردعه. ففي مقام الإنشاء التحريم زجر وردع عن الفعل. وإذا أردنا أن نقول بعث فهو بعث نحو الترك، تحريك باتجاه الترك. أما الوجوب فعلى مستوى النفس يكون خلف الوجوب إرادة تتعلق بالفعل، يطلب يريد الفعل. وعلى مستوى الإنشاء وما يناسب هذا المقام مما يشبه خصوصيات مقام التكوين يكون هذا الإنشاء افعال بعثا نحو العمل، تحريكا باتجاه الفعل. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يجتمع من المولى في الوقت الواحد على الشيء الواحد إرادته فعل هذا الشيء وإرادة تركه، ولا يمكن أن يكون هو باعثا نحو فعله وباعثا نحو تركه أو زاجرا عن فعله، لوضوح التنافي بين هذين. وعلى هذا قص ما بين كل اثنين من الأحكام غير التحريم والوجوب، مثل ما بين الوجوب والاستحباب، فإنهما وإن كانا جميعا طلبا للفعل وفي نفس المولى إرادة للفعل، وعلى مستوى الإنشاء كلا الإنشاءين بعث وتحريك نحو الفعل، لكن في الوجوب إرادة الفعل لازمها عدم رضا المريد بالترك، بينما في الاستحباب إرادة ليست لها هذا أو ليس لها هذا اللازم، هي يجوز معها الترك، لم تبلغ تلك الشدة التي يلزمها عدم الرضا بالترك، وكذلك البعث نحو الفعل في الوجوب هو بعث لا رجعة فيه. أما البعث نحو الفعل في الاستحباب فليس بعثا بتيا لا رجوع عنه، وليس بذاك الشدة. ومن الواضح تنافي هذين أحدهما مع الآخر، وهكذا بقية الأحكام بعضها مع بعض. من هنا يتضح لك أن التنافي لو قلنا به ونقول به بين الحكمين وبين جميع هذه الأحكام الخمسة فهو يكون من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال. وكنا سابقا في الأمر السادس عندما بحثنا أنه هل يعتبر في محل النزاع المندوح أو لا، كنا بينا الفرق بينهما، وقلنا إن التكليف المحال تكليف يستند على ممتنع ذاتي مثل اجتماع الضدين، وأما التكليف بالمحال فهو في نفسه ممكن، لكنه لو وقع يكون ظلما. فالأول أو فالثاني مثل تكليف العاجز بحمل الجسم الثقيل أو بالطيران، فإنه لا مانع من حيث ذاته عن صدوره عن المولى، لا يلزم منه، لا ينشأ عن اجتماع ضدين مثلا أو نقيضين، لكنه لو صدر منه لكان ظلما على العبد وتحميلا له فوق الطاقة. فهو تكليف بالمحال يعني بالممتنع على العبد بغير المقدور للعبد، وهذا قبيح وقوعا. أما الأول فمن قبيل ما نحن فيه، فإن القول بصدور التحريم والوجوب من المولى على الشيء الواحد لما كان يرجع إلى قيام إرادة الفعل وإرادة الترك في نفس المولى بالقياس إلى شيء واحد، وهما إرادتان متضادتان، كان مثل هذا التكليف ناشئاً عن أمر ممتنع بالذات، عن تضاد. القول بصحة هذا التكليف هو قول باجتماع الضدين في نفس المولى واجتماعهما محال ذاتا فصدورهما محال ذاتا لأنه مبني على هذا المحال الذاتي. من هنا يتضح أننا لو قلنا بالتضاد ونقول به فإنه يكون مما لا يقول بجواز اجتماع مثل هذين التكليفين في واحد، حتى مثل الأشعري الذي ينفي الحسن والقبح ويقول لا يقبح أن يكلف المولى العبد بما لا يطيق، فإن الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه، ولو قال المولى للعبد طر أو ارفع هذه الصخرة الكبيرة لكان حسنا، لكنه جرت عادته ألا يفعل مثل ذلك. فهؤلاء يجوزون مثل هذا مما نراه قبيحا لا يقع من المولى الحكيم العادل، لكن حتى هؤلاء لا يمكن أن يذهبوا فيما نحن فيه إلى اجتماع مثل الوجوب والتحريم في شيء واحد، وذلك لأنه ليس من باب التكليف بالمحال، ومجرد أننا نقول للعبد افعل واترك وهو لا يستطيع أن يجمع بين الفعل والترك، فيكون تكليفا بما لا يطاق، بل هو من باب تكليف محال، لأن قول افعل واترك من قبل المولى لشيء واحد وشخص واحد في زمان واحد، يعني مع اجتماع وحدات التضاد والتنافي، يرجع إلى أن المولى يريد الفعل ويريد الترك في آن، وهما ضدان، وهذا محال ذاتا لا يرى صحة مثله حتى مثل الأشعري القائل بجواز التكليف بالمحال. بقيت نقطة أخيرة في المقدمة الأولى ترتبط ببيان محل التضاد والتنافي من المراتب، باعتبار أن للحكم مراتب مختلفة، والتنافي بين الحكمين ليس في جميع المراتب بل في بعضها، هذا أتركه للاحق، والحمد لله رب العالمين.